بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية، وفي هذا المستوى من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ندرس مقرر الشمائل المحمدية، وهو ما يتعلق بخلقته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وهديه الظاهر عليه الصلاة والسلام. كنا في المجلس السابق قد تحدثنا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعن صلاته وعن قيامه لليل. اليوم نتحدث عن جلوسه صلى الله عليه وسلم في كبره، أي لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، وذلك في آخر عمره، وفي بعض الروايات في السنة الأخيرة من عمره المبارك صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما دائما في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لما كبر وأيضا لما حطمه الناس كما تقول عائشة رضي الله عنه، ولما أسن عليه الصلاة والسلام يعني كبر في سنه، صلى جالسا في آخر عمره، يعني صلاة النافلة وليس صلاة الفريضة، لأن الفريضة القيام فيها ركن يجب أن يقوم مع القدرة، أما في حال العجز فإنه له أن يصلي جالسا. كان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا في آخر حياته بعدما كبر في السن صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، يعني ما رأته، وهو التي تداوم كل يوم تراه عليه الصلاة رضي الله عنها، تراه عليه الصلاة والسلام في بيتها، فما رأته صلى ليلة من الليالي يعني صلاة الليل قاعدا، بل أنه يصليها دائما قائما عليه الصلاة والسلام حتى أسن، أي كبر في سنه. وعند أيضا مسلم من رواية عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا في آخر عمره. لما بدن أي استصح عليه الصلاة والسلام وركبه اللحم وثقل عليه الصلاة والسلام في بدنه، فإنه كان يصلي جالسا من آخر عمره. وعن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته يعني نافلته قاعدا. كلهم يثبتون أن صلى الله عليه وسلم زوجاته أنهم يثبتون أنه كان دائما يصلي قائما إلا في آخر عمره. قالت حتى كان قبل وفاته بعام، سنة واحدة، يعني عمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام، في هذه السنة 63 سنة، في هذه السنة كان يصلي الليل قاعدا عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، رواه مسلم. في بعض الروايات أنه بعد أن حطمه الناس، الله، بعد أن حطم الناس كان عليه الصلاة والسلام في حاجة الناس، هذا يسأل يعلم الجاهل ويشفع لمن جاء يستشفع به ويخرج مع من أراده في حاجة، يقضي حاجة هذا ويعين هذا ويعين هذا، يأتي الكبير ويأتي الصغير ويستقبل الوفود ويعلم الناس العلم وينشر دعوته صلى الله عليه وسلم ويقرئهم القرآن ويرسل السرايا ويخوض المعارك جهادا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، ويخرج مع الأمة، تأتي الأمة تأتيه في حاجتها فيمشي معها حتى يقضي حاجتها، ويأتيه الغلام الصغير لحاجته فيذهب معه في حاجته، ويأتي من يستشفع له في قضية اجتماعية خلافا بينه وبين زوجته أن يصلح بينهما ويشفع بينهما فيسعى في حاجتهما. كان في خدمة الناس وكان في قضاء حوائج الناس حتى حطمه الناس، يعني هد البدن من كثرة الأعباء التي أثقل بها صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك الوقت في 63 من عمره كان يصلي جالسا من الليل عليه الصلاة والسلام، أما الفريضة فإنه كان يصليها قائما، لأنه لا يجوز صلاة الفريضة جالسا مع القدرة على القيام. ولا تصح. وأما النافلة فله أن يصلي جالسا حتى لو مع القدرة، يعني حتى لو استطيع أن يقوم أراد أن يصلي جالسا فله أن يصلي، ولكن له نصف أجر القائم، كما في الحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. يعني صلى مضطجعا نافلة، أراد أن يصلي واتجه للقبل، له أن يصلي مضطجعا، له أن يصلي قاعدا، له أن يصلي قائما، ولكن القائم أفضل، والقاعد على نصف أجر القائم، والمضطجع على نصف أجر القاعد. وهذا في النافلة كما ذكرنا. طيب ما صفة الجلوس للصلاة في النافلة؟ له أن يجلس أي جلسة، لكن أفضلها التربع، أفضلها التربع، فليس هناك جلسة مخصوصة. يمكن احتباء ويمكن تربع ويمكن تورك ويمكن افتراش، ولكن الأفضل من ذلك كما ذكر القاضي عبد الوهاب أن أفضلها التربع، لأن فيه الوقار وفيه يعني السكينة، وأنه أوقر وأكثر تمكنا للإنسان. هذا ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل جالسا. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم، صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: وما رأيت صام، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهرا كاملا منذ أن قدم المدينة إلا رمضان. يعني ما استتم صيام شهر كامل إلا شهر رمضان. كان يصوم بعض الأشهر كثيرا منها، كما كان يصوم كثيرا من شهر المحرم، لأنه قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فكان يصوم كثيرا من شهر الله المحرم، وكان يصوم من شعبان كثيرا، يعني بل كاد أن يصومه كله، لكنه كان يصوم أغلب شعبان. وهذا هدي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، وكان يفطر منه حتى لا نظن أنه يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما، كما تقدم في هذا الحديث في مجلس سابق. إذن كان يصوم من الشهر كثيرا حتى تظن أنه لا يريد أن يفطر، وكان يفطر من بعض الأشهر كثيرا حتى لا تظن أنه يريد أن يصوم من هذا الشهر. وما شئت أن تراه من الليل قائما مصليا إلا رأيته، وما شئت أن تراه من الليل نائما إلا رأيته. فكان متوازنا، كان هدي التوازن والاعتدال والتوسط عليه الصلاة والسلام في شأنه كله. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم من شعبان كثيرا إلا ما قبل رمضان بصوم يوم أو يومين، فإنه كان لا يصوم صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى عن صيامه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر من أوله 3 أيام، يعني من بداية كل شهر يصوم 3 أيام. وسئلت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قالت: من أيه كان يصوم؟ يعني هل 3 الأيام من أول الشهر ولا وسط الشهر ولا من آخر الشهر؟ فأجابت إجابة شافية كافية: لم يكن صلى الله عليه وسلم يبالي من أي أيام الشهر يصوم، يعني مرة يصوم من أوله 3، ومرة شهر يصوم من أوسطه 3، ومرة شهر يصوم من آخره 3. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، كان ينوع في صيامه، بل أنه في بعض الأشهر كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الثاني يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فمرة يصوم من أول الأسبوع ومرة يصوم من نهاية الأسبوع. إذن تنويع ليكون قد مر على أغلب الأيام وأغلب الأشهر وعمرها بعبادة الله عز وجل وصيامه لربه عز وجل. ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه وصحابته؟ نستمع إليها بإذن الله عز وجل بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التعليم في صغره كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض صحابته، وهو وصية لصحابته ووصية لأمته من بعده، وصية عظيمة قليلة في تكاليفها، عظيمة في أجرها وآثارها. وكل واحد نقل هذه الوصية قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت، أو ما أدعهن ما حييت. في هذا عزم على الاستمرار على هذه الوصية والأخذ بها والدميمومة عليها وعدم الانقطاع عنها. ما هذه الوصية التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بها أصحابه؟ وما هي هذه الوصية التي كان يتشبث بها أصحابه ويقولون: أوصاني خليلي بثلاث ما أدعهن ما حييت؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أخرجه البخاري ومسلم. وقد وردت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعن بعض الصحابة في هذه الوصية. نتأمل هذه الوصية: أوصاني بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وهذه الأيام الثلاث يمكن أن تكون سبت وأحد واثنين من الشهر الأول، ثلاثاء وأربعاء وخميس من الشهر الثاني، يمكن ذلك. يمكن أن تكون الثلاثة أيام هذه من أول الشهر، يمكن أن تكون الثلاثة الأيام من أوسط الشهر 13 و14 و15 أو 14 و15 و16، يمكن أن تكون من آخر الشهر هذه الثلاثة الأيام، يمكن أن يكون منها يومي الاثنين والخميس، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذين اليومين. إذن أوصاني خليلي بثلاث: ما أدعهن ما حييت، صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى، صلاة الضحى ركعتين إلى 4 إلى 6 إلى 8، أقلها ركعتين وأعلاها 8 ركعات صلاة الضحى. ما فائدة ركعتي الضحى؟ كل سلامة من الناس عليه صدقة، يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي المفاصل، هذا الإصبع فيه 3 مفاصل. يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة، جسدك يا أخي عليه صدقات. وقيل أن في الجسد 360 مفصلا، يعني 360 صدقة على هذا الجسد. يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة. استكثر الصحابة، يعني 360 صدقة، كيف من يتيسر له ذلك؟ فقال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ودلالة الرجل الضال يعني في الطريق يضل الطريق صدقة، وتحمل الرجل على دابته صدقة، وتفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ويعدل ذلك كله. هذه 360 مفصل، 360 صدقة، ركعتين من الضحى. فهل بعد ذلك يفرط الإنسان في مثل هذا الثواب الجزيل والأجر العظيم والعمل البسيط؟ والموفق من وفقه الله تعالى. إذن أوصاني خليلي بثلاث ما أدعهن من ما حييت: أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. يوتر قبل أن ينام، يصلي 3، يصلي 5، يصلي 7، يصلي 9، يصلي 11، يصلي 3، المهم أنه يوتر، ينام على وتر. والصحابة في ذلك لهم شأن، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يوتر قبل أن ينام، ومنهم من كان يوتر بعد نوم، يستيقظ قبل الفجر أو في الليل ويصلي ما شاء. وكل أدرى بنفسه وسياسته لنفسه ومعرفته بفقه نفسه، ما الذي يصلحها، ما الذي هو أعون عليها، أيسر لها. فكل يأخذ بما يطيق ويستمر على ما يطيق في تربيته لنفسه وتزكيتها وإصلاحها وسياستها والأخذ بها وبزمامها إلى الله عز وجل. إذن هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها، ومنها صيام 3 أيام. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يتحرى صيام الاثنين والخميس، وذكر أنه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان هديه في الصوم، يكون يصوم كثيرا من الشهر، يصوم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، يصوم 3 أيام من كل شهر، ربما من أوله، ربما من أوسطه، ربما من آخره. الأوسط هي الأيام البيض ربما، وقد ذكر بفضلها فإنها أذهب لوحر الصدر، ما يكون في الصدر. ربما يصوم من الشهر سبت وأحد واثنين، والشهر الثاني يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، يحرص على صيام الاثنين والخميس، وهكذا كان في حرصه على الصيام. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيامه. ومع هذه العبادة الجمة وهذه العبادة العظيمة وهذا التذلل لله عز وجل ولربه سبحانه والخضوع، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي أن يغطى ويغشى عليه، مثل السحابة، مثل الغيمة تمر على الشمس فتغطي هذا الضياء ثم لا تلبث أن تتقشع هذه الشمس. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. تأمل هذا الحديث العظيم، هذا النبي الكريم، سيد ولد آدم، إمام المرسلين، وسيد الأنبياء والأصفياء والأولياء والأتقياء، وهو سيد أولي العزم من الرسل، يقول إنه ليغان على قلبي، بمعنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر والمراقبة لله عز وجل. لكن أحيانا قد ينسى الإنسان، يسهو عن هذا الذكر وهذه الديمومة مع الله عز وجل، فعد ذلك ذنبا يستغفر منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة. إذا كان الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة، فماذا يقول المذنبون وماذا يقول المسرفون؟ كان هديه التذلل، الشعور بالتقصير مع هذه العبادة الطويلة وهذه التلاوة وهذا الذكر وهذه الدعوة وهذا التعليم وهذا العمل وهذا الخير وهذا البر وهذا الإصلاح، إلا أنه كان يرى نفسه مقصرا صلى الله عليه وسلم، عاملا بأمر الله عز وجل له في أول يوم من أيام الوحي. قال الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، لا تمن على الله بعملك، لا تستكثر على الله عز وجل الأعمال التي لا تستكثر ذلك الليل الطويل الذي تقوم، لا تستكثر تلك التلاوة والأوراد والأحزاب التي تقرأها كل ليلة وكل يوم، لا تستكثر ذلك على الله، لا تمن على الله، إن الذي أعانك ووفقك إلى ذلك هو الله، لما حرم غيرك أعطاك الله، لما تعسر على غيرك فسنيسره للعسر، يسر الله لك فسنيسره لليسرى. يسر الله لك الذكر، يسر الله لك الصلاة، يسر الله لك الصيام. جاء رجل إلى الحسن البصري يقال: يا أبا سعيد، إني لأنام مبكرا وأعد طهوري يعني وضوئي، وأحب قيام الليل، ولكني لا أقوم، يعني كل الأسباب متيسرة، ينام بدري، يجهز الوضوء بجواره، يحب قيام الليل عند رغبة فقه. قال: ولكني لا أقوم الليل. قال: قيدتك ذنوبك. ما قيدك وما حبسك وما أعاقك عن الطاعة والعبادة والتبتل لله عز وجل؟ يقوم القائمون ويصوم الصائمون ويتلو التالون وأنت محروم من ذلك كله، والله ما قيدتك إلا ذنوبك. فاصل ونواصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعما للآخرة يكفك الله هم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ من حيث الجهر والإسرار، من حيث الترتيل وحسن الصوت، من حيث المدود، ومن حيث الوقوف. لقد نقل لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يعني يقف عند رؤوس الآية، يعني يقف عند رؤوس فإذا انتهت الآية وقف، وما كان يصل آية بآية. فمثلا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول: مالك يوم الدين. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في القراءة أنه كان يقطع القراءة عند رؤوس الآية، بمعنى أنه يقف عند رؤوس الآيات. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم كما ذكر أصحابه وزوجاته، كانت قراءته مفسرة، مفسرة يعني بينة واضحة، من يسمعه يتأثر، يفهم القراءة، يفهم المعاني، يدرك الألفاظ. كما ذكر عن جبير بن مطعم أنه قال أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب يقرأ بالطور، فلما بل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جبير فكاد قلبي أن يطير من جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلاوة ترتيله عليه الصلاة والسلام. فاجتمع جمال القلب والإخلاص في التلاوة، واجتمع أيضا جمال الصوت، فإذا اجتمعت هاتين الصفتين وقع التأثر والتأثير، صلاح الباطن والنية والإخلاص لله عز وجل، وجمال الصوت وحسن الترتيل، فإذا اجتمعت هذه وقع التأثير والتأثر. وبعضهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والتين والزيتون، فقال والله ما سمعت أجمل تلاوة وقراءة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل أن في أيام الأولى، في أيام دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة، كان الناس يجتمعون، حتى صناديد قريش، صناديد الكفر الذين كانوا يحاربونه ويعادونه، كانوا يتسللون من الليل ثم يأتون إلى جوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعونه وهو قائم لربه يصلي تاليا للقرآن. فكان هذا السماع بالنسبة لهم يجدون له سطوة وقوة وتأثير عميق حتى عليهم، لكن أبوا واستكبروا أن يسلموا. فكان حسن الترتيل، جميل الصوت، قراءته مفسرة أي واضحة بينة، يقف عند رؤوس الآيات ولا يصل عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لأحمد وصححها الأرناؤوط أنه كان يقف عند كل آية آية. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، يعني في صلاة الليل هل كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم أم كان يسر، لأن هذه المعلومات لا يعرفها إلا خاصة بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته زوجته، هل كان يسر في صلاة الليل أم كان يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، يعني كان يسر تارة ويجهر تارة بحسب حاله عليه الصلاة والسلام، وما هو الأخشع للقلب، وما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو حال من حوله، ربما يراعي حال من حوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك قد كان يفعل، بمعنى أنه قد صلى الليلة يقرأ سرا ويصلي من الليل ويقرأ جهرا. وقال الرجل الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، عبد الله بن أبي قيس، أي الأمر على السعة، مراعاة للحال وحال من حوله من أهله، وأيضا فعل الأقرب للخشوع، الأقرب لخشوع الإنسان يفعله. وعن أم هاني رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، العريش والسرير المرتفع، هي نائمة على سريرها فهي تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم يسمعها من في الحجرة، ما كانت مرتفعة عالية ولا كانت خافتة سارة، وهو أخذ بقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني يكون الإنسان على حال متوسطة، فلا الجهر العالي ولا الإصرار الغير مسموع، وينبغي التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. كان أيضا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يستعيذ بالله. فإن الإنسان إذا ذكر الله واستعاذ بالله عند قراءته من الشيطان الرجيم فإنه يكون ذلك أعول له على تلاوة القرآن وحجب الشيطان. يحتاج الإنسان حتى يتدبر القرآن الكريم، وهو مقصد شرعي أصلي من إنزال هذا القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إذن مقصد تدبر القرآن وفهم القرآن ليكون التأثر ثم العمل بهذا القرآن، ولا يكون ذلك مع العجلة ولا مع الهذرمة ولا مع السرعة المبالغ فيها. لا تهذه هذا الشعر ولا تنثره نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. كيف الإنسان يحرك بهذا القرآن قلبه وقلوب الآخرين؟ بترتيله وحسن الترتيل وجمال الصوت والتأني مع حسن التلاوة والتجويد وعدم المبالغة، وأيضا مع صدق الداخلي، أن يكون إنسان صادقا مخلصا لله عز وجل، لا يقرأ ليقال قارئ وقد قيل فيجر إلى النار ويكون أول من تسعر به النار والعياذ بالله. يجود صوته، يحسن تلاوته، يصلح ظاهره، يصلح باطنه، ليكون عونا له على فهم القرآن والتأثر به والتأثير به. هذا التدبر وهذا التأثر يأتي مع التأني. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا عن الآية، قال: الآية مثل التمرة، كلما مضغ الإنسان أكثر كلما وجد لها حلاوة أكبر وأكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام الليل بآية واحدة، كما في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها ويبكي، يرددها ويبكي. وقد كان هذا شأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وهم التابعين بإحسان إلى يوم الدين من العلماء، كان أحدهم يعني يقوم الليل بآية. وقد من اطلع على ما كتبه في مختصر قيام الليل أبو بكر المروزي يعني عن هدي وشأن السلف، ربما كان يقوم أحدهم بليلة. يعني أبو تميم الداري الصحابي رضي الله عنه ليلة يقف. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يرددها ويبكي ويعد نفسه مع أولئك. محمد بن المنكدر أحد العباد والعلماء الصالحين، آية يرددها ويبكي طول الليل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبكي حتى يغشى عليه ويجتمع عليه أهله. وبعدين ما الذي يبكيك؟ قال: أخشى أن يبدو لي يوم القيامة ما لم أكن أحتسب. وخذ من الصحابة والتابعين منهم من قام ليلة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آيات عظيمة مزلزلة. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بآية: ما الأنفع لقلبك، الأصلح لقلبك، ما تجد له تأثيرا في نفسك فافعله، وقد فعله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بل من الأشياء التي تزيد الإيمان في القلب وتربط الإنسان بالله عز وجل ويذوق بها العبد حلاوة الإيمان أن يستمع القرآن من غيره، وخصوصا من القراء المجيدين أصحاب الأصوات الجميلة، صوت جميل وتجويد حسن وقراءة خاشعة. أن يجعل الإنسان له ورد، كما له ورد من تلاوة القرآن، أن يجعل له ورد لو 5 دقائق، لو 10 دقائق، لو ربع ساعة، لو نصف ساعة، يستمع فيها القرآن من قارئ مجيد ومجود حسن الصوت والتجويد، فيجد لذلك أثر في قلبه وفي إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي. قال: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى بلغ إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالتفت ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان من الدموع تأثرا بهذا القرآن العظيم، لأن الاستماع أدعى للإنصات وأدعى أيضا للفهم والتدبر الذي يحصل به التأثر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجزي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
تزود.
والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية وفي المستوى الثاني. ندرس سويا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في المستوى الثاني ندرس شمائله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقرر الدراسي الذي سيكون محط العناية والاهتمام، الذي ندرس فيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. سنكون على موعد مع دراسة ثلاثة جوانب. الجانب الأول خلقته صلى الله عليه وسلم، وقد كان من أجمل الناس خلقة، فجمع الكمال والجمال. وأيضا سنعرض لخلقه صلى الله عليه وسلم، وهو الصورة الباطنة للأخلاق الكريمة والزكية لنبينا صلى الله عليه وسلم. نتعرض كذلك لهديه صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ومنامه وتسريحه لشعره وترجله وتنعله وشأنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المادة وهذا المقرر الدراسي، بالإضافة إلى أنه جانب تعليمي علم نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أنها فرصة ثمينة لمزيد من التعمق في التعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم وأحواله وخصاله وخلاله الكريمة وشمائله، لنرقى بأنفسنا ونرتقي بحياتنا وبأخلاقنا وبسلوكياتنا، ونزكي أنفسنا وتسمو نفوسنا وعقولنا من خلال العيش مع هذه السنة النبوية، مع هذه السيرة النبوية العطرة، مع هذه الشمائل الكريمة. نزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقترب من صفاته وشمائله وخلاله الكريمة، فنكون على هديه وعلى طريقه صلى الله عليه وسلم. كونوا بالموعد، سنكون سويا خلال هذا الفصل الدراسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب الله تعالى ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين ومن المخلصين، والحمد لله رب العالمين.
والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان، بشرى لنا زاد.